أستاذنا الدكتور، حياك الله وبارك الله في فرصة تاريخية أن أجلس بين يديكم وقد يعني تتلمذت على أيديكم في كلية الشريعة بجامعة دمشق، ودرست العقيدة الإسلامية والفقه المقارن وفقه السيرة والعديد من المواد. أستاذي، اسمح لنا أن نبدأ مباشرة بالموضوع، وهو موضوع الساعة، موضوع الجهاد، مستقبل الجهاد في ظل ما يسمى بالحملة على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وأيدتها دول عربية وإسلامية، مع تحفظ بعضها على مفهوم الإرهاب الأمريكي. هل تستهدف هذه الحملة على الإرهاب الحركات الجهادية الإسلامية، أو تستهدف الإسلام بعمومه فكرا وحركة وسياسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أوضح لسيادتك ولسائر الإخوة المشاهدين والأخوات أنني لا أحب أن أتجاوز الأصول المنطقية في صبر أمر من الأمور أو الوصول إلى مجهول. أحب أن أسلك إلى ذلك الطريق المنطقي والذي يتقبله العقل، ومن ثم فأنا الواقع منذ أن فوجئ الناس بحوادث، أو أقول حتى بجريمة 11 سبتمبر، وأنا أصغي السمع إلى أساطين المخابرات الأمريكية ماذا عسى أن يقولوا في تحقيقهم في خلفيات هذا الموضوع، لا الـ FBI ولا الـ CIA ولا أي جهة من الجهات التي تعنى بالتحقيق نطقت إلى اليوم بكلمة تخبر العالم الذي يمد عنقه ويصغي بدقة ليعلم ما وراء هذه الحادثة التي جرت. العالم كله لم يسمع كلمة
عن مجريات التحقيق،
عن نتائج التحقيق في هذا الأمر نهائيا. وأعتقد أن هذا الصمت المريب، بل هو أكثر من مريب، يجعلنا في هذه الحالة نضطر أن نقفز وأن ندلي بالتصورات التي نستطيع أن نعتمد عليها رجوعا إلى عقولنا. أولا، هذا الصمت المطبق من أساطين، كما أقول، الاستخبارات الأمريكية يبعث على تفسير معين لا نستطيع أن نتجاوزه. ما أذكر أن جريمة وقعت أو أن حادثا غامضا جرى وبقيت الأجهزة صامتة في أمريكا
في مثلها إلا في
كصمتها اليوم أمام هذه الجريمة الكبيرة جدا جدا، ما أظن. ومن ثم فلا بد أن نتصور أن هنالك مصلحة في إخفاء
معاني هذه الجريمة،
هذه الحادثة. عندما نتبين أن أمريكا لها مصلحة واضحة جدا في إخفاء خلفيات هذه الجريمة، إذن لابد أن ندلي برأينا. والرأي الذي أنا إلى الآن انتهيت إليه، وأعتقد أنني لا أملك دليلا على أنني مخطئ فيه، أن تحليل هذا الذي حدث هو عند السياسي والاقتصادي الأمريكي الكبير لاروش، الذي كان مرشحا يوما ما للرئاسة الأمريكية، ألقى محاضرة قبل حوادث أيلول نشرتها مجلة نيك ونشرتها وأذيعت وبثت من مواقع كثيرة ووصلتني نسخة منها. خلاصة هذه المحاضرة تقول إن اللوبي الصهيوني مذعور جدا من مشروع التقارب الآسيوي الأوروبي الذي يجري اليوم على الساحة. هذا التقارب الذي تنشط فيه روسيا نشاطا كبيرا جدا، والذي يهدف فيما يهدف إلى إنشاء طرق برية سريعة ما بين أوروبا
ما بين أسيا.
وآسيا، الصين، اليابان، ماليزيا غيرها، ومن جملة ذلك الطريق المغناطيسي الذي سينطلق من روتردام في قلب هولندا إلى قلب الصين، وسيكون أسرع من الطائرة. اللوبي الصهيوني يتصور أن هذا إذا تم فذلك يعني أن كتلة من التعاون الاقتصادي الحر ستولد في العالم، ولسوف تكون الصهيونية بمعزل عندها. كذلك أمريكا ربما تكون بمعزل، وطبعا بريجينسكي هو الذي يعلن الذعر في هذا الموضوع. يقول لاروش: لقد أقنع بوش أن عليه أن يبذل كل ما يملك لتفشيل هذه الخطة التي تهدف إلى ما يسمى بالأورو آسيا، التقارب الآسيوي الأوروبي. وكعادتها الصهيوني يقول لاروش: عندما تجد أن خطرا يطوف بها وأنها بصدد درء هذا الخطر، فإن خير وسيلة تراها إيقاد حرب. ويضرب لذلك مثلا بالحرب العالمية الأولى التي كانت الصهيونية تكمن وراءها، وبالحرب العالمية الثانية. يقول أن الآن اللوبي الصهيوني وعلى رأس بريجينسكي بصدد طبخ حرب عالمية جديدة، حرب دينية
دينية
تنطلق من الشرق الأوسط، وتكون القضية الفلسطينية وقودا لها، وتستجر إليها أوروبا. نعم. وفي نظري اللوبي الصهيوني أن هذه هي الوسيلة المفضلة والسريعة للقضاء على هذا المشروع الذي يتهدد المصالح الصهيونية.
إذن هذه هي الخلفية
ومن ثم المصالح الأمريكية. عندما تصمت الاستخبارات الأمريكية هذا الصمت المريب الذي أشبه بصمت الميت في تحليل هذه الظاهرة التي تسألني عنها، فنحن مضطرون أن نلقي السمع إلى ما يقوله لاروش، لا سيما وقد ألقى محاضرته هذه وكان يسمعها عدد كبير من الدبلوماسيين الأوروبيين وغير الأوروبيين، وألقاها قبل حوادث إيلول،
يعني
وتنبأ بهذه الأزمة التي تتعالى والتي تشتد حرارتها في فلسطين، تنبأ بذلك، بل تنبأ بتوقعات ربما كانت على الطريق، لا أريد أن أتحدث عنها. إذن هذا الذي فوجئ به العالم العربي والإسلامي من إلصاق أمريكا تهمة الإرهاب بالعالم الإسلامي جملة لا تفصيلا، هذا الذي فوجئ به لا يمكن أن يفسر بأن هنالك صحوة أمريكية تنبهت إلى أن هنالك إرهابا يتربص بالمصالح الأمريكية. هذه الأمور تأتي تدريجا ولم نسمع طبعا، ولكننا نظرنا فوجدنا أن شيئا ما ظهر فجأة على الساحة، وأن ملفا فتح فجأة ولا عهد لنا به قبل ذلك. هذه هي أو هذا هو التحليل.
إذن هو الاستهداف للإسلام برمته
طبعا
بناء على هذا التحليل،
من أجل يعني أن يحقق اللوبي الصهيوني أكثر من هدف. أولا من أجل القضاء على المشروع الآسيوي الأوروبي، ثانيا من أجل القضاء على الخطر الإسلامي، ثالثا من أجل تحويل القضية الفلسطينية وإخضاعها للمصالح اليهودية. فهناك ثلاثة أهداف من وراء هذا الذي يجري. لكن المصيبة أن أمريكا يبدو في هذا العهد وفي هذا المنعطف الخطير لا تعلم مصلحتها، وبوش أو لاروش يقرع أجراس الخطر على الشعب الأمريكي ويقول إن هذا يحقق مصلحة صهيونية ولكنه لا يحقق أي خير لأمريكا، بل إنه يجرها إلى هوية الهلاك.
يعني برأيكم لو وصل لاروس إلى شدة الحكم سيتصرف مثل بوش؟
هذا شيء آخر، هذا شيء آخر يا سيدي، لا أنا ولا أنت لا نملك أن نتنبأ بالغيب. الواقع أن مسرح العمل السياسي في أوروبا في أمريكا يبدو أنه ليس للشعب الأمريكي، هذا المسرح تقوده الصهيونية العالمية. ومن ثم فنحن نلاحظ أن مسؤولا أمريكيا عندما يهبط عن سدة الحكم يتكلم كما يقول لاروش أكثر. أنا سمعت محاضرة لنائب الرئيس الأمريكي السابق كلينتون ألغور ألقاها في مركز زايد للتنسيق والمتابعة في أبوظبي تابع للجامعة العربية.
نعم.
لو أنني سمعت محاضرة لباحث عربي مسلم غيور على التاريخ العربي الإسلامي ما سمعت كلاما أشد حرارة مما سمعته من ألغور يتحدث عن الحضارة الإسلامية وكيف أن الغرب مدين له، يتحدث عن أن الحضارة الإسلامية عندما شعت في العالم كان الظلام يسود بقاع أوروبا وأمريكا، أمريكا لم تكن موجودة قط. لا يكاد الإنسان يصدق أذنه أن الذي يقول هذا الكلام هو ألغور. غدا إذا تبوأ مركز الحكم هل سيقول هذا الكلام؟
لا مستحيل. مستحيل.
فيندلي سمعت أيضا محاضرة له أيضا في هذا المركز وكان موجودا هو وزوجته، قال أنا أشعر بالعار من أن أكون أمريكيا وأنا أجد كيف أن أمريكا تمارس العمل كخادم ذليل مهين للصهيونية العالمية. وأنت تعلم أن فيندلي كان عضوا في الكونغرس، لكن طبعا طرد هو من الكونغرس لمواقفه فيما أظن. فلذلك أنا أقول لروش لو أنه تبوأ مركز الحكم ووصل إلى الرئاسة هل سيقول هذا الكلام؟ المسألة تعود إلى شخصيته، هل هو يضحي بكل شيء في سبيل حرية القرار؟ قد يملك هذا، أم إنه سيكون كسلسلة الحكام والرؤساء الذين جاءوا من قبل. على كل حصيلة يعني الجواب عن هذا السؤال أن تهمة الإرهاب ألصقت فجأة بالعالم العربي والإسلامي تحقيقا لخدمة أمر بها بريجنسكي تعود إلى اللوبي الصهيوني.
أستاذ الدكتور، في يعني قضية الحملة على الإرهاب تتركز المسألة على الحركات الجهادية الإسلامية وبالذات على الجهاد الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الغاصب، لكن يترافق معه حملة فكرية ضد الفكر الجهادي الإسلامي بشكل عام. بين وقت وآخر نسمع من مسؤولين أمريكيين كلاما عن أن القرآن فيه نصوص تدعو إلى العنف وتأمر المسلم بقتل غير المسلم حيث وجده، واقتلوهم حيث وجدتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قالوا ويسمونهم كفرة. نريد أن نوضح للعالم وللمشاهدين الكرام، هل فعلا الجهاد هو أمر للمسلم أن يقتل غير المسلم حيث وجده لعلة كفره؟
أولا نقول كلمة عن الجهاد فعلا، لأنه هذا هو المنطلق لاتهام الحركات الفلسطينية. الجهاد في الإسلام لا يعني أكثر من حراسة للحقوق. كل من درس الشريعة الإسلامية وتخصص بها علم أن الجهاد الذي شرعه الله والذي هو ماض إلى يوم القيامة ليس أكثر من حراسة لحقوق الأمة الإسلامية من مادية أو معنوية. وهذا التعريف يبين كذب هذا التصور الذي يتكلفه أعداء الإسلام والذين يخططون للكيد له. أين هي الآية القرآنية التي تقرر أن على المسلمين أن يتتبعوا الكافرين أي غير المسلمين بالقتل والتنكيل، الذي قرأته في القرآن خلاف ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أي واضحة صريحة كما يقول العلماء، نص لا يحتمل تأويل. يقول الله عز وجل في سورة التوبة، في السورة التي قد يستشهد بها ببعض كلمات منها بعض الناس لما تقول، يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ما معنى هذا الكلام؟ إن أراد أحد من المشركين أن يدخل دار الإسلام رحبوا به، دخلها وأصغى ونظر وأخذ فكرة عن الإسلام، ثم أراد أن يعود دون أن يدخل الإسلام، هل يجب علينا أن نقتله؟ لا. يقول الله عز وجل: ثم أبلغه مأمنه. ليس الواجب علينا أن نقول له مع السلام فقط، بل الذي يجب علينا أن نسير معه لنتأكد من طمأنينة رجوعه إلى مأمنه.
وهو مشرك.
ثم أبلغه مأمنه، طبعا هو لن يعود إلا لأنه مشرك. أين النقيض من النقيض؟ هؤلاء الذين قال الله عز وجل: اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ماذا قالوا؟ أخرجوهم من حيث أخرجوكم. الكلام في سياقه وسباقه واضح. الحديث عمن؟ عن أناس قاتلونا اقتحموا ديارنا، عن أناس تربصوا بحقوقنا. القرآن يتحدث عن هؤلاء الناس، وإذا فكيف يناقض القرآن ذاته؟ نعم، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن يعني لابد من أن تبحث الخطة الإجرامية الصهيونية عن مبرر للقضاء على الجهاد الذي يهدف إليه الفلسطينيون ومن معهم من المسلمين للوصول إلى حقوقه وللقضاء على الاحتلال. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يوهموا المسلمين ما كان الإسلام ولا يزال بريئا منه، وطبعا هم واجدون في المغفلين من المسلمين والبسطاء والسذج، من يعني تسري عليهم هذه الفرية، لا سيما والكثير من المسلمين اليوم يعني دراساتهم الإسلامية ضحلة إن لم أقل مفقودة. إذن ينبغي أن نعلم أن ما يقوم به الإخوة الفلسطينيون من عمل جهادي في سبيل إنهاء الاحتلال عمل مشروع إن وضعناه في ميزان القانون الدولي، إن وضعناه في ميزان المنطق العالمي، إن وضعناه في ميزان القيم الإنسانية، ومن ثم إن وضعناه أيضا في قوانين الرؤية الإسلامية.
طيب سيدي، إذا أذنت لي، طالما دخلنا في موضوع الجهاد الفلسطيني وقضية يعني أن المناطق متحقق في درء الحرابة وفي رد العدوان على هذا الشعب الذي يعني احتلت أرضه، الآن ضمن اتفاقيات أوسلو السلطة الفلسطينية تجد نفسها مضطرة لمنع الجهاد الفلسطيني تحت أي مسمى أو أي عبارة، المصلحة الوطنية العليا إلى آخر ما هنالك. أنا قرأت في كتاب الجهاد موضوع الخروج على الحاكم، يا ترى لو أن الفلسطينيين خرجوا على أمر السلطة الفلسطينية وتابعوا عملياتهم الاستشهادية كما هو واقع الآن، هل يعد ذلك خروجا على الحاكم الذي تجب طاعته؟
لاحظ سيادتك، وأرجو أن يلاحظ الإخوة المشاهدون جميعا دقة ما أقول، كل الأحكام التي تتعلق بالجهاد إنما تنفذ في أرضية اسمها السياسة الشرعية. فأحكام الجهاد ليست كأحكام الصلاة، الصوم، الزكاة، لابد لدى تطبيقها من أن تطبق تحت مظلة السياسة الشرعية. أعني بالسياسة الشرعية أن لا يكون التطبيق حكم من أحكام الجهاد الإسلامي يسبب نقيض الهدف. قطعا أنا أعلم وأنت تعلم وكثير من الإخوة المشاهدين يعلمون أن هنالك خطة للإيقاع بين الفلسطينيين ولإثارة حرب شعواء بينهم، ومن ثم فإن الإسرائيليين واللوبي الصهيوني سيخرج من الخطر ويجلس مع النظارة آمنا مطمئنا. هذا هدف،
هذا الواقع.
إذا كان هذا الهدف معروفا فالسياسة الشرعية تقول صحيح أن الجهاد كما قلت لك ما يجوز لنا أن نطبق حكم من أحكام الجهاد إلا مرورا بما تقتضيه السياسة الشرعية، ومن ثم يجب أن نفوت على إسرائيل هذا الهدف. لا يجوز حتى ولو أن السلطة الفلسطينية داهمت أو أنها تورطت فأخطأت، فرضت الإقامة الجبرية على فلان أو على فلان، ينبغي أن نمتص هذه المسألة وألا نجعلها تسري ثم تسري إلى إيقاد شعلة القتال بين الفلسطينيين بعضهم مع بعض. هذه خطة مرسومة ما بين إسرائيل وما بين البيت الأبيض، لذلك ما ينبغي أن يتم هذا. طبعا العقلية السياسية ينبغي أن تلعب دورها في هذا الصدد.
لكن سيدي من حيث الحكم الشرعي الذين يمضون ويخرجون على أوامر السلطة الفلسطينية، سياسيا ينبغي أن يفوتوا الفرصة، أما والأمر حاصل، من ناحية الحكم الشرعي ما وضع هؤلاء؟
فرق كبير بين أن لا تنفذ مثلا حركة حماس أو الجهاد الأوامر التي تصدرها السلطة الفلسطينية، هذا شيء، وبين أن يقوم احتكاك بين السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية الجهادية فيندلع من هذا الاحتكاك قتال. فرق للإخوة الفلسطينيين أن لا ينقادوا لهذه التعليمات. الآن يقول لهم أوقفوا العمليات الاستشهادية، بوسعهم أن لا يوقفوها لكن بدون أن يرهبوا الموقف. أعني أن السياسة ينبغي أن تلعب دورها في هذا الصدد، وهذا ما يجري الآن. الواقع أن أحدا لا يستطيع أن يوقف عملا جهاديا يعلن العالم كله أنه عمل مبرور، كما قلت لك في الموازين الدولية عمل مبرور، في المنطقة عمل مبرور، في الدفاع عن القيم والحقوق الإنسانية عمل مبرور، ومن ثم في الشريعة الإسلامية عمل مبرور. فلو فرض أن السلطة الفلسطينية قالت هذا الكلام، هي تقول هذا الكلام تحت الضغط، وبوسع هؤلاء الإخوة يقولون إننا في الظاهر نخالف السلطة الفلسطينية ولكننا في الواقع ننفذ ما يعني تطمئن إليه، ما تطمئن إليه وما يحلو للإخوة الفلسطين، لأننا كلنا جسد واحد وشعور واحد وحقوقنا واحدة.
طيب لطالما دخلنا في موضوع الجهاد الفلسطيني، أيضا عندنا موضوع العمليات الاستشهادية. هناك أوامر بأن يعني لا يستهدف المدنيون الإسرائيليون على حد تعبير الإعلام، وإيقاف العمليات الاستشهادية داخل الخط الأخضر. هل يصح تسمية هؤلاء بأنهم مدنيون أبرياء، وأن الخط الأخضر صار يعني دولة إسرائيلية محترمة بدون يعني أي مقابل؟
لاحظ أنه فرقا بين صغار وأطفال على الأرض الفلسطينية وبين مدنيين كبار. أما المدنيون الكبار فلا فرق في الواقع، أيضا أقول لك القانون الدولي والشريعة الإسلامية والمنطق، بين عسكريين ومدنيين. لماذا؟ لأن هذه الأرض الفلسطينية محتلة من قبل أناس بأعيانهم. هؤلاء المحتلون غاصبون ومن ثم مجرمون، ولي الحق باعتباري صاحب دار أن أدافع. جاء هؤلاء المحتلون فاستعانوا بمجموعة من الناس ليسكنوا داري، وهم يعلمون أن هذه داري. هؤلاء أيضا محتلون، فلي الحق أن أقاوم من بادر فاحتل شرعا وقانونا ومنطقيا وإنسانيا، ولي الحق أن أقاتل من ساعده. فاحتل داري، احتل ذاك وغامر ومارس، وجاء هذا هادئا آمنا مطمئنا فجلس في داري. أقاتل هذا نعم حتى لو لم يتسلح. دار غصبت منك، تقاتل الغاصب وتقاتل من رضي أن يسكن فيها وهو يعلم أنها دارك وأنها مغصوبة، لك الحق. أما الأطفال فأنا لا أستطيع أن أجد مبررا لقتالهم. طبعا في مثل هذه الحالة لابد يعني أن تكون هنالك شظايا وأن تكون هنالك أمور غير مقصودة، لكن أن نجد مبرر لأطفال صغار قتل لا أستطيع أن أجد مبرر. أما المدنيون فهم كالعسكريين تماما، وكما قلت المدنيون أيضا يمارسون العمل العسكري بالتناوب.
طيب سيدي، كحكم شرعي إذا أتى الغاصب بأطفاله إلى ساحة المعركة،
الواقع أن ما يسمى بالدرع أو ما يسمى يعني في الشريعة الإسلامية هذا البحث ذكر، نعم لا يجوز العدوان عليه إلا في أشد حالات الضرورة التي يتحدث عنها الفقهاء وهي لا تقع. إنسانية الإسلام أسمى من كل ما قد يتصوره إنسان يمارس إنسانيته، لا أبدا.
يعني بالتالي يعني
يعني هنالك
هم تترسوا بأطفالهم،
لا بأس. يعني الآن لو أن أعداءنا تترسوا بمسلمين، هل يجوز لنا أن نقاتل الترس من المسلمين؟ تصور العكس، لا يجوز لنا أن نقاتل الترس إلا بأربعة شروط، هذه شروط ذكرها الفقهاء جميعا لا تتحقق. يعني أول هذه الشروط أننا إذا لم نقتل هذا الترس فإن يعني شافة المسلمين من أقصها إلى أقصها ستجتث يقينا. طيب من الذي يعلم هذا؟ واضح كيف؟ وهكذا هنالك شروط لا تتحقق. كذلك الحال عندما يتترس العدو بأطفال لهم، هؤلاء كالمسلمين تماما أيضا لا يجوز لنا أن نقضي عليهم، لا سيما ونحن لا نعلم الغيب، لا نعلم أننا إذا قتلنا هؤلاء الأطفال كلهم ورميناهم أرضا سنصل إلى الغاية. ما دمنا لا نعلم فالأصل الوقاية،
يعني الأصل أن نلتزم
بذلك. طبعا هم لم يفعلوا، اليهود لن يضحوا بأطفالهم ويجعلوا منهم ترسا،
وإذا كان نحن نقصد سيدي أن مجيئهم بأطفالهم إلى هذه الأرض هم الذين عرضوهم للقتل.
ينبغي أن نتوقع جهد الاستطاعة. يعني لاحظ الطبيب عندما يجري عملية جراحية لحامل مثلا أو لامرأة أو ينبغي لهذا الطبيب أن يبذل ما يملك لإنقاذ الأم وما في بطنها. فإذا قضي على الأم أو على الجنين بدون قصد منه فالباري عز وجل لا يؤاخذ.
أستاذنا الدكتور، يعني في مسألة الجهاد هناك شباب متحمسون يرون ما يجري في الأراضي المحتلة من تقتيل في جنين، في الضفة، في القطاع، فيأخذهم الحماس فيمضون إلى الحدود ليصلوا لمساعدة إخوانهم والقيام بواجب الجهاد، أو يقومون بتظاهرات معينة في بلدهم لتأييد إخوانهم في فلسطين، فيأتي حراس الحدود وحراس السفارات فيضربونهم ويؤذونهم وقد يقتل أحدهم. أولا نريد أن نعلم يعني هل واجب الجهاد أن نترك أوامر الحكام بمنعه ونمضي إلى فلسطين؟ وما حكم من يقتل في مثل هذه الحال؟
أعود فأقول لسيادتك، يعني أحكام الجهاد كلها تغرس في أرضية اسمها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد يعني باب هام جدا وذو حساسية دقيقة جدا. فصحيح هنالك أحكام كثيرة معروفة ندرسها في باب الجهاد، لكن كلها مرتبطة بكوابح، هي كوابح ما يسمى في الشريعة الإسلامية بأحكام السياسة الشرعية. ومن ثم فهؤلاء الإخوة أو الشباب الذين يحتاجون ويدفعهم الحماس إلى أن يطرقوا باب الجهاد عن طريق اختراق حدود أو أعمال أخرى، ينبغي أن ننظر في ذلك إلى النتائج. فكل عمل اقتضى تضحية، ولكن غلب على ظننا أن النتائج ستكون محققة للهدف بشكل كلي أو جزئي، فالمغامرة مشروع والاقتحام مشروع. وكل اقتحام إذا فكرنا فيه ودرسنا وضعه ووضعناه في ميزان الرؤية المستقبلية، نجد أنه سيحقق النقيض مما نهدف إليه، ففي هذه الحالة الحكم ينقلب إلى العكس. ليس كل اقتحام للحدود سائغا شرعا، لكن الترمومتر أو المقياس ليس خطورة الاقتحام، لا أبدا. الاقتحام جهاد، وإذا بذل الإنسان نفسه في سبيل الله وقضي عليه وقضى نحبه فله أجر كبير، لكن المقياس هو النتيجة. وقد ذكر العلماء والفقهاء جميعا وفي مقدمتهم العز بن عبد السلام أنه إذا رأى المسلمون لدى التفكير وغلب على ظنهم أنهم إن اقتحموا صفوف القتال قتلوا دون أن يتركوا نكاية في صفوف العدو، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. إذن هذا الذي تسأل عنه يوضع في هذا الميزان، يوضع في هذا الميزان. طبعا سؤال يطرح ممكن من جانب آخر، هل لهذه الدول أو لقادة هذه الدول أن تضع السدود أمام هؤلاء الإخوة الشباب الذين يعني يتلظون حماسا للدفاع عن إخوانهم؟ السؤال في الواقع يبدأ من هنا. أقول في الجواب لا، ليس لهم ذلك. أكيد سيأتيني الاعتراض، نعم، إننا كما تقول درسنا الموضوع فوجدنا أننا لو مكناهم من هذا الاقتحام فلستعود النتائج للضرر سلبا، ولذلك نحن تطبيقا للشريعة التي تتحدث عنها الآن نمنعهم. لا، هذا كلام يعني غير مقبول. لماذا؟ كل شيء له مقدمات يا أخي الكريم، كل شيء له مقدمات. الآن حكام العرب مدعوون لا إلى أن يفتحوا الجبهات أمام شبابهم وشعوبهم، وإنما مطلوب منهم أن يسلكوا في دهليز إلى هذه الغاية. البوابة أولا، طريق سلوك الدهليز ثانيا. ما هو هذا الدهليز الذي يعني التضامن؟ التضامن العربي الاستراتيجي، لا الذي يتمثل في عناق وفي تقبيل وفي مجاملات
الجامعة العربية
عندما يتلاقون، لا 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 لا، هذا شيء بدأ الناس يشمئزون منه. لابد من سد الثغرات، لابد من توحيد الجهود، لابد من توحيد الغايات. فعندما يجتمع الشمل ويتحقق التضامن بالمع، ولا أقول الوحدة الاستراتيجية، لا الوحدة الكاملة الاندماجية، لا، أقول التضامن الهدف إلى هذا الهدف بالذات.
حتى الوحدة تخلينا عن
نعم نحن نريد
واقعيا،
نريد التضامن الذي يعيننا على الاتجاه في طريق واحد إلى الهدف الواحد. في هذه الحالة يتأتى رفع الحواجز، في هذه الحالة يتأتى ما لا يتأتى الآن. يعني أنا دعني أقول هنالك قانون منطقي يقول المصائب تجمع، ولكن ويا للأسف أنظر فأجد هذه المصيبة التي ألمت بنا تزيدنا فرقة. يعني أنا لم أكن أتصور أن يعني أنظمتنا العربية، يعني واقع القاضي العرب ينتهي بهم الأمر إلى أن يزيدهم التربص بمصالحهم فرقة، في حين أن التاريخ كله يقول ما شهدنا إلا أن المصائب تجمع الإخوة.
طيب سيدي، الآن يعني جورج بوش في خطابه الأخير حذر وأمر زعماء العالم بتأكيده إما أن يكونوا مع الإرهاب أو مع أمريكا، وطلب منهم في الإعلام الرسمي إدانة العمليات الاستشهادية على أنها إرهابية وأنها تفجيرات قاتلة. كلمة الإرهاب شرعا هل هي مدانة؟
دعني قبل سأجيبك عن هذا السؤال، لكن قبل هذا أريد أن أقول شيئا ألفت نظري ونظرك ونظر الإخوة المشاهدين. الآن أمريكا ومعها الصهيونية العالمية لا تستطيع أن توقف حفنة، إنجاز التعبير، من الناس الذين يصرون على أن يسيروا في طريقهم إلى نيل حقوقهم بالكلمة التي لم تفت، ثم بالقتال الذي ليس أمامهم إلا هذا السبيل. لا تستطيع أمريكا ومعها اللوبي الصهيوني أن توقف هذه العملية. ذلك كيف لو أن كلمة الأمة العربية والقادة العرب اجتمعت على أن يدعموا هذه الحركات ما دامت تهدف إلى إنهاء الاحتلال والوصول إلى الحقوق؟ هل من سبيل لبوش أن يقول هذا الكلام؟ ما الذي جعله يرغي ويزبد ويقول هذا الكلام الذي يقول عندما ينظر فيرى الضعف والمهانة التي آل إليها حال الحكام العرب فاستأسد عليهم لأنهم تخلوا عن مستوياتهم ومراكزهم؟ وآية ذلك هذا الذي أقوله لك، حفني حفني من الناس يمارسونها، أنت ترى عملياتهم الاستشهادية في سبيل نيل الحقوق، ومع ذلك لا أمريكا بقدراتها ولا اللوبي الصهيوني بأخطبوطه وإمكاناته يستطيع أن يوقفهم. فكيف لو أن الأمة العربية بحكامها كانوا دعما لهذا الحق؟ إذا لاضطر بوش أن يغير سياسته وأن يجلس جلسة تفاهم مع هؤلاء
بدلا من جلسة
نعم.
الأوامر.
أعود الآن إلى الإجابة عن هذا السؤال، موضوع الإرهاب. العالم الحر كله كان ولا يزال ينتظر تفسيرا لكلمة الإرهاب. ولما ما الإرهاب؟ دعني أقول لك، ما دامت هذه الكلمة غامضة ولم نصل إلى تفسير لها، أصلا هذه الكلمة ترجمة غير صحيحة للأصل الأجنبي، يعني تيرورزم لا يترجم بالإرهاب، يترجم بالرعب. نعم، أفلام الرعب التي تنعت بالتيرورزم، هذه الأفلام طبعا كان ولا يزال الغرب يتحدث عنها، ترجمت بهذه. الآن ترجمت هذه الكلمة بدلا من أن تنعت بالرعب الإرهاب. كلمة الإرهاب كلمة يستعملها علماء التربية أداة تربوية، كلمة يستعملها القضاة أداة للحكم القضائي، كلمة يستعملها الحكام، كلمة يستعملها الجيش. وهل من سلاح يستطيع الجيش أن يحقق فيه أهدافه إلا الإرهاب؟ وتستعمل أيضا بيد اللصوص وبيد المجرمين. فلولا شيء من الإرهاب لا يستطيع الأب والأم أن يربي أولاده، لولا شيء من الإرهاب لما استطاع الأستاذ في مدرسته أن يوجه تلامذته إلى النهج القوي، لولا شيء من الإرهاب لما استطاع القضاء أن يأخذ هيبته، لولا شيء من الإرهاب لما كان الحكام أن يتبوأوا مراكزهم وأن يصلوا بالأمة إلى هدف، لولا شيء من الإرهاب لما كان للجيش وجود. وهل القائد في الجيش يعني يملك أكثر من هالة الإرهاب التي يتمتع بها؟ أمام هذا هذه المعاني الصاخبة المتناقضة الكثيرة يأتي من يرفع لنا لواء حرب الإرهاب. طيب حرب الإرهاب، إذا حارب الأساتذة في مدارسهم، حارب الأبوين عندما يرهبوا أولاده، حارب القضاء، حارب أي جيش، هذا كلام سخيف دعني أقول لك. نعم، ولكن ما الذي جعل الأعين يعني تغض عن 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 ثقافة هذا الكلام الضعف؟ لو أن الأمة العربية
تأييدهم ببقر
تمام، لو أن قادة العرب اجتمعوا على أن يرفضوا هذا الكلام رفضا كليا إلى أن توضع النقاط على الحروف بالنسبة لكلمة الإرهاب، والله الذي لا إله إلا هو، إذن لاضطرت أمريكا إلى أن يعني تجتمع على تفسير لكلمة الإرهاب، وعندما يوضع التفسير تنتهي المشكلة. لا يمكن أن يقال والله حتى لو أن الإنسان دافع عن حقه إذن هو إرهابي يقاتل. كيف؟ الذي يدافع عن حقه إرهابي، والذي يستمرئ حق الآخرين ملك هابط من السماء. أي مجنون هذا الذي يقبل هذا الكلام؟ لكن مجانين كثر مع الأسف. نعم مجانين كثر، وكثرة المجانين هي التي تجرئ الصهيونية وأمريكا على أن يسلوا.
ولعل يعني ما تفضلت به هو يعني ما صرح به الرئيس جورج بوش من أن شارون رجل سلام، رغم ما يفعله وما يقتل وما ينكل بالفلسطينيين ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويدمر ويقطع الأشياء، ومع ذلك يقولون عنه إنه رجل سلام. يعني غريب هذا.
أنا لا أعتب على بوش عندما يقول هذا الكلام، لأنني أعلم أنه مضطر إلى أن يقول هذا. أنا أعلم هذا، وأنا أعلم أنه محكوم في هذا وليس حاكما، لكن العتب على الأمة العربية التي تصفق لكلامه. لا أقول الأمة العربية، أظلمها أن قلت الأمة العربية، العتب على قادة العرب. نعم يعني ما كنت أتصور أبدا أبدا أن تخطط الصهيونية العالمية هذه الخطط التي ترمي إلى تبرير الاحتلال، تبرير الظلم، تبرير القتل والسفك والذبح وتهديم البيوت على أصحابها. نعم، وأن ينعت أصحاب الحقوق الذين دمرت حقوقهم والذين يتأوهون وينشدون هذه الحقوق بكلمات أو بمقاومات، أن ينعتوا بالإرهابيين، وأن يكون واقع القادة العرب واقع الكومبارس الذي يصفق والذي يردد. يعني أنا ما كنت أتصور أن العمر سيمتد بي إلى أن أجد قادة العرب يتخذون هذا الموضوع.